بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشبهات. قال: عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أتركه، ومن اشترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتح حول الحمى يوشك أن يواقعه. قال: متفق عليه. المصنف رحمه الله تعالى أورد قبل هذا الباب باب ما جاء في بيع العينة، وبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أعطاه الله من معجزات تحدث عن وقوع بيع العينة بين أفراد الناس، وبيع العينة ظاهره أنه بيع، وظاهره أنه قرض، والأصل في البيع أن يقوم على شروط معينة، منها أن يبيع الشيء بقيمته، سواء كان ذلك نقدا أو كان ذلك نسيئة، وأنه لا ينبغي أن يتخذ البيع وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل. والأصل في القرض أنه يقوم على التجاوز، ويقوم على البر، ويقوم على الإحسان. وبيع العينة الغالب فيه أن المتبايعين لا يهدفان البيع ولا يقصدان البيع، وليس البيع مقصودهم الأول، وإنما هو وسيلة يتوسل بها لأكل أموال الناس. فيتفق البائع والمشتري على أن هذه السلعة بكذا، فيبيع المشتري للبائع السلعة نسيئة، وربما كانت بأكثر من قيمتها، ثم بعد ذلك يبيعها المشتري الجديد على البائع الأول نقدا بأقل من القيمة، ويدفع البائع الثاني، ويدفع البائع الأول يعني المشتري الثاني للبائع الثاني يعني المشتري الأول، يدفع له قيمة السلعة بسعر البيع الثاني، ويبقى المال قيمة البيع الأول دينا في ذمة المشتري الأول، يردها له في الأجل المعين. فالخلاصة التي ينتهيان إليها هي أن الرجل اشترى دينا بدين متفاضلا، أو اشترى مالا بمال متفاضلا، فهي في حقيقتها صورة من صور الربا، وإن أخذت صورة البيع وصورة القرض. لذلك لما كانت هذه الصيغة فيها من الشبه، حيث إن بعض الفقهاء نظر إلى العقود القائمة فأجاز البيع على اعتبار صحة العقود دون النظر إلى ما يترتب عليه، ونظرا لأن كثيرا من أهل العلم منع هذه الصورة من البيع وحرمها للنتائج التي تنتهي إليها وللوقوع في الربا الذي يقع الناس فيه. لذلك أتبع المصنف رحمه الله هذا الباب بباب يحذر فيه من الوقوع في الشبهات، وأن الإسلام جاء بأحكام واضحة بينة، الحلال فيها بين والحرام فيها بين، وأن بعض الصور قد يشتبه فيها الناس ويقع لهم فيها الاشتباه، فماذا ينبغي للإنسان إذا ما اشتبه في أمر ما؟ يقول إن الأولى لمن يقع في شيء من الاشتباه، وإن الأولى لمن يحصل له شيء من التردد عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يتجنب مواطن الريب ويبتعد عنها بترك ما فيه شبهة، لأن ترك ما فيه شبهة من باب الورع الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وأمرنا أن نخلص ديننا له جل وعلا. وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الأمر، فقال إن من يحصل له شيء من التردد في أمر من أمور الشرع فعليه أن يتجنب وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن من ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه. لأن من لا يتورع ولا يتجنب الأمور المشتبهة فقد يدخل وقد يقع في الحرام، وهكذا من يقع في البيوع المشتبهة فإنه قد يقع في المحرم وإن لم يقصده، لأن كثيرا من الناس يعلم أن هذا الأمر محرم ويتجنبه لأنه ممتثل لأمر الله جل وعلا، لكن إن لم يظهر له أمر الحرام وغلب على ظنه أنه مباح فربما تعاطاه وربما فعله، مع أن هذا الفعل في حق الله وفي أمر الله الشرعي من المحرمات، فيقع في الحرام دون أن يقصد، ذلك لأنه لم يتورع في تجنب الحرام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مشبها الذي يبتعد عن الحرام بترك شيء من الحلال والذي يستخف بالحرام فيفعل الحلال، وإن كان هذا الحلال فيه شبهة من الحرام متصورا أنه لا يقع في الحرام وأنه يستطيع تجنب الحرام شبه أحوالهما بالراعي الذي يرعى قريبا من الحمى المحرم، يرعى قريبا من الحمى المحرم فإنه قد يغفل وإنه قد لا يتنب يعني لا يتنبه فتسري غنمه وتسري بهائمه إلى الحمى المحرم وتنال منه دون انتباه أو في حالة غفلة الراعي، لكن الراعي اليقظ والراعي الورع والراعي الحريص فإنه يجنب بهائمه مواطن الحرام بأن يبتعد عنها ويترك جزءا من الحلال من باب الاحتياط حتى لا يقع في المحرم. هذا التصوير الذي جاء في الحديث يشبه به النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس ومحاسبتهم أنفسهم وقربهم وبعدهم من الوقوع في الحرام أو تجنب الحرام. فالذي عنده كثير من الورع والذي عنده حرص على الاقتصار على الحلال يترك بينه وبين الحرام حتى أو شيئا وإن كان من الحلال استبراء لدينه وعرضه. وأما من لم يترك ذلك وحام حول الحرام فإنه في حالة الغفلة أو في حالة الضعف أو في حالة الجهل قد يقع في الحرام دون أن يحس أو أن يشعر، ثم بعد ذلك يقع في الندم حيث لا ينفعه الندم. هكذا صور النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوال الناس وقربهم وبعدهم من الحلال والحرام. وهذا الحديث كما قلت مناسبته للترجمة السابقة أنه لما ذكر بيع العينة وآراء أهل العلم في ذلك وأن جمهور أهل العلم على تحريم بيع العينة، وإن لم يرد نص في تحريمه لكن القرائن التي جاءت معه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من يتعاطاه وأنكر على الزمن الذي يتعاطى الناس فيه هذا النوع من البيع ويتركون الواجبات مثل الجهاد في سبيل الله ويركنون إلى الدعوة وإلى الترف وإلى الحياة الفارهة، كل ذلك جعل المتقي والورع يتجنب هذا النوع من البيض. وكنا قد بدأنا الكلام على هذا الحديث أو شرح هذا الحديث في كتاب نيل الأوطار من كلام الإمام الشوكاني، وعرفنا من خلال ذلك آراء العلماء، فذهب جمهور أهل العلم وهم الإمام أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد إلى تحريم بيع العينة، وعرفنا إن بيع العينة إنما هو بيع وسلف القصد منه الوصول إلى المال وهو ما يسمى ببيع التورق، وبيع التورق وبيع العينة يشتركان في الصورة، وإن كان بعض أهل العلم أوجد بعض الفوارق واشترط بعض الشروط التي تخرج بيع التورق من كونه محل اشتباه إلى كونه بيعا لا إلى كونه بيع لا شبهة فيه. أما بيع العينة فسمي بذلك كما مر بنا لأن المشتري إنما يريد من ذلك المال، يريد العين، يريد الذهب والفضة، ولا يريد السلعة، وإن كانت السلعة هي الوسيلة للحصول على ذلك المال. وعرفنا أن صورته هو أن يريد الرجل مبلغا من المال فيأتي إلى الناس أو إلى التجار لكنه لا يقرضه أحد ذلك المال، فيشتري منهم سلفا، يشتري منهم سلفا. ومعلوم مما استقر عليه أحوال الناس أنهم يبيعون بالسلف بسعر يختلف عن البيع بالنقد، وفي الغالب يكون بيع السلف وبيع النسيئة أعلى وأغلى من بيع النقد، وما يضيفونه من زيادة إنما هي في مقابل الأجل. وهذه الصورة واضحة وصورة مباحة، فيتفق المشتري والبائع على سلعة بعينها، وبعد أن يشتريها المشتري يتوجه ببيعها إلى البائع الأول، يبيعها عليه نقدا بسعر أقل. وقد ترجم المصنف رحمه الله لهذه الصورة في بيع في باب قبل ذلك، وبين أن هذا النوع من البيع لا يجوز، ثم ذكر بيع العينة وأخبر أن جمهور أهل العلم على أن صورته هي هذه الصورة، وأن المشتري إنما يريد المال، وصورته يعني التي تنتهي إليه أنه اشترى دينا بدين مع التفاضل فيقع في الربا دون أن يحسه. ولذلك الجمهور على أن هذا النوع من البيع محرم، لكن نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله جوازه على اعتبار أنه يدخل تحت عموم البيع، نعم، لكنه نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله جوازه. ولذلك أشار المصنف إلى هذا النوع من البيع وآراء أهل العلم فيه. وكنا قد وقفنا عند قوله قال: وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد والهادوية، وجوز ذلك الشافعي وأصحابه مستدلين على الجواز بما وقع من ألفاظ البيع التي لا يراد بها حصول مضمونه، يعني أن الصيغة جاءت بصيغة البيع، فلما أخذ صيغة البيع وأركان البيع وشروط البيع صحة، وإن لم يكن المقصود حقيقة البيع وأهداف البيع، لأن من يشتري عينة إنما يريد المال ولا يريد السلعة. قال: وطرحوا الأحاديث المذكورة في الباب. وقد رأينا في الدرس الماضي أن الأحاديث فيها مقال، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله قال إن هذه الأحاديث بما فيها من مقال إلا أنها بمجموع طرقها ترتقي وتنهض للاحتجاج. قال: واستدل ابن القيم رحمه الله على عدم جواز بيع العينة بما روى عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني يستحلون أكل الربا بالبيع، وصورة بيع العينة فيها أكل ربا لأن فيها أخذ مال بمال متفاضلا. قال: وهذا الحديث يعني الذي استدل به الأوزاعي وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق، يعني باتفاق أهل العلم، سواء من قال بالعمل بالمرسل مثل الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في بعض الروايات عنه، أو من لم يقل بذلك كالإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي هو الذي قال إن المرسل ليس بحجة، لكنه رحمه الله قال يعتضد، يعني يحتج بالمرسل إذا توافرت فيه شروط، بأن يكون المرسل أو المرسل من كبار الصحابة الذين جل روايتهم عن الصحابة، وأن هذا المرسل ثقة لا يحدث إلا عن الثقات، وأن هذا المرسل يعضد إما بحديث متصل أو بمرسل مثله أو بقول أكثر الفقهاء. ونجد كثيرا من هذه الشروط تتفق مع كلام الإمام الشافعي، وإن كان الشرط الأول وهو أن يكون المرسل من كبار التابعين غير متحقق في هذه الواقعة. كأنه يقول بالاتفاق يعني بحسب ما رآه رحمه الله. قال: وله من المستندات ما يشهد له، يعني ولهذا الحديث من الأدلة ما يشهد لصحته والاحتجاج به. وهذه الأحاديث الدالة على، وله من المسندات، من المسندات يعني من الروايات المسندات ما يشهد له. قال: وهذه الأحاديث الدالة على تحريم العينة، وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة، يعني المسندات هي الأحاديث الدالة على تحريم العينة. فإنه من المعلوم أن العينة عند من يستعملها إنما يسميها بيعا، كما قال، يعني من قال في مسألة إنما البيع مثل الإيه، مثل الربا، يعني كل منهما يسمى بيع. واليوم ما يقع فيه الناس من الربا بكل صوره يسمونه بيعا. قال: وقد اتفق على تحقيق على حقيقة الربا، يعني اتفق البائع والمشتري على حقيقة الربا الصريح قبل العقد، حيث يقول: أنا أريد المال، فيقول له: أنا ما عندي مال أعطيك، وإنما أبيعك مما عندي من التجارة، هذه السيارة قيمتها نقدا بمئة، وقيمتها تقسيط بمئة وعشرين إن كانت مثلا إلى سنة، وإن كانت إلى سنتين بمئة وثمانية وعشرين، وهكذا يضيفون نسبا معروفة عندهم بحسب السنوات وبحسب الأقساط. فإن اتفق على ذلك أبرم العقد، ثم بعد ذلك يأتي المشتري ويقول: أنا لا أريدها السيارة، أريد أن أبيعها، بكم تشتريها؟ يقول: أشتريها بقيمتها النقدي حسب البطاقة الجمركية وما إلى ذلك ب96، ثم يدفع له 96 ألفا، فكأنه اشترى 96 ألف بمئة وكذا وعشرين ألفا. هذه الصيغ الموجودة. نعم، اليوم بعض أو كثير ممن يبيع ويشتري يتورع، هو لا يشتري منه السيارة، إلا أن هناك أحيانا نوع من التحايل، يكون هناك مجموعة من الناس متفقون إذا باع بالدين يحيله على شخص يشتري، اذهب إلى فلان يشتري منك هذه السيارة أو يشتري منك هذه البضاعة، وقد تبقى البضاعة في مكانها ولا ينقلها إلى المشتري الجديد، والمشتري يدفع المال عن طيب نفس، فهو نوع وضرب من التحايل على الربا. نعم. إذا باعها لغيره ونقلها البيع يكون ظاهره صحيح. أصلا لا يجوز بيعها للبايع الأول أصلا، لأنه مر بنا في درس ماضي أنه لا يجوز لمن اشترى سلعة أن يبيعها للبايع الأول بأقل من السلعة الثمن الأول. إيش؟ ما فهمت. اشترى منه بأكثر، هذا شيء معقول؟ ها؟ هل يوجد هذا في الواقع؟ لأن إذا ما نسأل إلا عن ينبغي أن نسأل عن الشيء الواقع. هل هذا يريد أن يأخذ يريد المال؟ هذا تاجر الذي يشتري البضاعة يخزنها عنده وتبقى عنده يتصرف، هذا خرج عن الصورة التي نتكلم عنها. لا يجوز له أن يشتريها من التاجر ممن باعه له، ممن باعها، حتى يخرج عن هذه الشبهة وهذه الصورة. يقول: وقد اتفق على حقيقة الربا الصريح قبل العقد، ثم غير اسمها، يعني غير اسم الربا، اسم المعاملة من كونها ربا إلى المعاملة، وصورتها إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة، وإنما هو حيلة ومكر وخديعة لله تعالى. فمن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلا ألفا إلا درهما، يعني يسلفه باسم القرض ويبيعه خرقة تساوي درهما بخمسمائة درهم. على كل حال هذا يعني تمثيل يمثل به ابن القيم ليبين مدى فظاعة هذا النوع من البيع، ومدى تساهل الناس وغفلتهم في وقوعهم في الربا. قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني هذا أصل في إبطال الحيل، فمهما احتال الناس ومهما غيروا وبدلوا فإن هذه الحيل وهذا التغيير والتبديل لا يخرجهم عن دائرة الوقوع في الربا. نعم، هذا الأصل إلا ما رخص فيه الشارع. فإن من أراد أن يعامله معاملة يعطيه فيها ألفا بألف وخمسمائة إنما نوى بالإقراض تحصيل الربح الزائد الذي أظهر أنه ثمن الثوب، فهو في الحقيقة أعطاه ألفا حالة بألف وخمسمائة مؤجلا، وجعل صورة القرض وصورة البيع محللا لهذا المحرم. ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلها، أو التي حرم الربا لأجلها، بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة. منها أنه يعني هذا الذي يفعل هذه الصورة، وهذا في الحقيقة يعني قول واضح، قول يعني ينبغي أن يتنبه الناس له. يقول اليوم: لو أن إنسانا أقرض إنسانا ألف بألف وخمسمائة، يعني ربا صريح، ثم ذهب وماطل المدين. صاحب الدين هذا لا يستطيع أن يشتكيه إذا كان يعني يشتكيه لدى قاضي يقضي بالشرع، لأنه لو ذهب إلى القاضي وقال له أنا أقرضته ألفا بألف وخمسمائة لأدبه على فعله الربا ولرده وطرده وقال له ليس لك إلا رأس مالك، لأن الله تعالى يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكنه لو كانت بصورة البيع، لكنها لو كانت بصورة البيع ما الذي يحدث؟ يذهب ويشتكي ويقدم المستندات ويأتي بالشهود ويصر على أنه بيع. فانظر إلى أثر الشيطان ودوره في تغيير وقلب الحقائق. ولهذا يقول فإن من أراد أن يعامله معاملة يعطيه فيها ألفا بألف وخمسمائة إنما نوى بالإقراض تحصيل الربح الزائد الذي أظهر أنه ثمن الثوب، فهو في الحقيقة أعطاه ألفا حالة بألف وخمسمائة مؤجلة، وجعل صورة القرض صورة البيع محللا لهذا المحرم، وجعل صورة القرض وصورة البيع محللا. هذا الكلام فيه ما هو مستقيم، إنه جعل صورة البيع صورة القرض، جعل صورة القرض صورة البيع، الواو كأنها لا مكان لها، وجعل صورة القرض صورة البيع محللا لهذا المحرم. ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلها، بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة، منها أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج من جهة السلطان والحكام إقداما لا يفعله المرابي، لأنه واثق بصورة العقد الذي تحيل به. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك يقول مؤكدا إن هذه الصورة، صورة بيع العينة، هي ضرب وصور من صور الربا. قوله واتبعوا أذناب البقر، قال المراد الاشتغال بالحرث. وفي الحقيقة إن الاشتغال بالحرث ليس ممنوعا وليس محرما، لكن كأنه يقول إن المراد به أن يشتغل الناس به ويترك الجهاد في سبيل الله، خصوصا إذا كان الجهاد في تلك الأحوال مفروضا على الناس فرض عين، عندما يداهم الكفار المسلمين ويغتصبوا أراضيهم ويأخذوا ممتلكاتهم ويذلوهم كما هو الحال في واقع المسلمين، الجهاد فرض عين، ومع ذلك كثير من الناس لا يبالي ويهتم بما يراه ترفا. وهذه الصورة يذكر عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت في حالهم. يقول إنه بعد أن فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وانتشر الإسلام وتوسعت أرجاؤه، يقول قال كثير من الصحابة رضوان الله عليهم علينا أن نشتغل ونعنى بحرثنا وبتجارتنا، وليس الإسلام بحاجة لنا في الجهاد، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم هذه الآية وأمرهم بالإنفاق في سبيل الله، وبين لهم إن التهاون وإن التراخي عن أداء الجهاد في سبيل الله إلقاء بأيديهم إلى التهلكة. فكأن الجهاد هو الدرع، وكأن الجهاد هو الوقاية، وكأن الجهاد هو الحصن. فإن الناس إذا تركوه وأهملوه، ومهما اتجهوا إلى التعمير أو اتجهوا إلى الحياة الفارهة وإلى الأعمال المدنية، فإن هذا لا يقيهم خطر العدو، ولا يقيهم ولا يجنبهم خطر الكفار، بل إن المبرر والموجب لتحصينهم من أذى الكفار وخطره إنما هو الجهاد في سبيل الله. ولذلك هبوا إلى الجهاد، وعرفوا مكانة الجهاد، وعلموا أنه لا يساوي الجهاد شيء آخر، لا يساوي الجهاد شيء آخر. ولذلك قال هنا قوله: واتبعوا أذناب البقر، قال المراد الاشتغال بالحرث، وفي الرواية الأخرى: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. قال: وقد حمل هذا على الاشتغال بالزروع في زمن يتعين فيه الجهاد. قوله: وتركوا الجهاد، يعني المتعين فعله. قال: وقد روى الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وعلى الجماعة يعني غير أهل مصر فضالة ابن عبيد. قال: فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم، قال: فصاح المسلمون وقالوا: سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس، إنكم لتؤولون هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية، يعني إنما فسرتم به الآية بهذا التفسير، كأنه يرى أنه ليس تفسيرا صحيحا. ثم بين لهم التفسير الصحيح، قال: وإنما نزلت هذه الآية لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض: سرا، إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز بالإسلام، وإن الله قد أعز بالإسلام، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها. هكذا عندنا ما ضاع منا. قال: فلو أقمنا على أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها، يعني من الأموال، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يرد علينا، فقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فكانت التهلكة الأموال وإصلاحها وترك الغزو، لا أن الغزو هو الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، ولا أن البسالة في القتال ومهاجمة العدو هي إلقاء التهلكة. قال: قوله ذل، قال: بضم الذال المعجمة، وكسرها، يقال ذلا ويقال ذلا، أي صغارا ومسكنا. ومن أنواع الذل الخراج الذي يسلمونه كل سنة لملاك الأرض. يعني الأصل أن الخراج يكون للمسلمين، لكن قد يمر في بعض السنوات يضعف المسلمون فيدفعون للكفار الخراج فيكون ذلك من الذل. ها؟ ما سمعت؟ ما نسامع اشتو؟ قال: وسبب هذا الذل والله أعلم أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه، وهو إنزال الذلة بهم، فصاروا يمشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز مكان. قوله طبعا قوله يركبون على ظهور الخيل كناية عن الجهاد في سبيل الله، لا أننا نتخذ الخيل يعني مصدرا من مصادر التكسب كما هو الحال اليوم في كثير من البلدان. ركوب الخيل جعلناه رياضة، وركوب الخيل جعلناه تجارة، بل أصبح الناس اليوم يستخدمون ظهور الخيل ضربا من ضروب القمار كما هو معلوم. قال: فيه زجر بليغ، لأنه نزل الوقوع في هذه الأمور منزلة الخروج من الدين، يعني أن الناس ما دام تركوا الجهاد كأنهم تركوا الدين. وبذلك تمسك من قال بتحريم العينة. وقيل إن دلالة الحديث على التحريم غير واضحة لأنه ما فيها نص، لا، لأنه قرن العينة بالأخذ بأذناب البقر والاشتغال بالزرع وغير ذلك، وهذه أعمال مباحة، وذلك غير محرم، وتوعد عليه بالذل وهو لا يدل على التحريم. ولكنه لا يخفى ما في دلالة الاقتران من الضعف، ولا نسلم أن التوعد بالذل لا يدل على التحريم، لأن طلب أسباب العزة الدينية وتجنب أسباب الذلة المنافية للدين واجبان على كل مؤمن. فمن فعل ما يؤدي إلى ظهور الدين فقد فعل الواجب، ومن فعل ما يؤدي إلى الوقوع في الذلة فقد أتى المحرم. ومن هنا يستنبط الفقهاء تحريم هذه الأفعال المؤدية إلى الذل، ومنها بيع العينة. قال: وقد توعد على ذلك بإنزال البلاء، ولا يكون إلا لذنب شديد، وجعل الفاعل لذلك بمنزلة الخارج من الدين المرتد على عقبه. قال: وصرحت عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه من المحبطات للجهاد، وذلك لما سمعت قول مولات أو أم ولدي زيد بن أرقم ما فعل زيد بن أرقم معها، حيث اشترى منها العبد ب800 ثم باعه إليها ب600. من المحبطات للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السالف، وذلك إنما هو من شأن الكبائر. والخلاصة التي انتهى إليها رحمه الله أن بيع العينة من البيوع المنهي عنها من البيوع المحرمة، لأنها بيوع تخالف مراد الشرعي، ولأنها في حقيقتها بيع مال بمال متفاضلا. ثم قال: باب ما جاء في الشبهات. قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين. ومعنى بين يعني واضح في ما أوضحه الشارع وفيما قرره من قواعد، بحيث لا يخفى أمره على العالم الفطن المجتهد. والحرام بين، وذلك بما جاء فيه من الأدلة المانعة من فعله والوقوع فيه. وبينهما أمور مشتبهة، ومعنى مشتبهة يعني هي تدور بين الحلال والحرام. إذا راعينا فيها بعض الأحوال كانت إلى الحرام وإلى قضايا الحرام وإلى قواعد الحرام أقرب، وإذا فطن لها بعض الناس وعرفوا على ما هي ما قائمة عليه ومبنية عرفوا أنها من الحلال وهي إلى الحلال أقرب. قال: وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما يشتبه الإثم فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. يعني ما دامت هذه الأمور فيها متلبسات للإثم فإن الفطن وإن الورع يتركها ويتجنبها. ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم، ومعنى اشترى يعني أنه لم يتورع وأنه أقدم وأنه جازف في فعل هذه الأشياء مع قيام المؤشرات على أنها من المحرم. قال: ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان من المعاصي، يعني من الوقوع في المعاصي، أو شك أن يواقع ما استبان يعني من المعاصي. ثم استأنف الكلام قائلا: والمعاصي حمى الله. والمعاصي حمى الله يعني جعلها الله أو جعلها حدودا للوقوع في المحرم. من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع، يعني يوشك أن يقع فيه. وإنما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل وهو من يوشك أن يقع في المعاصي. خير إن شاء الله. من يوشك في المعاصي يعني من يوشك في ارتكاب حمى الله والوقوع في حمى الله يقع في المعاصي. يقول العلماء: إنما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل لأن الناس كانوا يعلمون أمر الحمى، حيث كان في كل قبيلة من القبائل يأتي شيخ القبيلة ويجعل لبهائمه حما، حدود يختار فيها المراعي الكاملة والمراعي الخصبة، ويحرم على الناس أن يرعوا فيها إبلهم أو غنمهم بحيث يخصها لنفسه. فإذا وقع الناس فيها ارتكبوا أمرا محرما واستوجبوا عقوبة شديدة، ربما كانت هذه العقوبة مصادرة مواشيهم أو ذبحها أو غير ذلك. فإذا علموا أن هذه المعاصي، أن هذه الحمى من دنا فيها وقرب منها استوجب تلك العقوبات الشديدة تجنبوها وابتعدوا عنها. فشبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقع في المحرمات وفي معاصي الرب هو أشبه بمن يقع في حما أولئك الأمراء وأولئك الرؤساء الذين يحمون تلك المواشي لأنفسهم. يقول الإمام الشوكاني معقبا على هذا الحديث قوله الحلال بين، يقول فيه تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو تقسيم صحيح، لأن الشيء إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه فيكون حلالا فعله، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله فيكون محرما فعله، أو لا ينص على واحد منهما. فالأول الحلال البين، والثاني الحرام البين، والثالث المشتبه لخفائه، فلا يدرى أحلال هو أم حرام. وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من التبعة، يعني برئ الإنسان من الوقوع في الحرام، وإن كان حلالا فقد استحق الأجر، يعني بتركه ذلك الفعل على الترك لهذا القصد، أي لقصد تجنب الوقوع في الحرام، لأن الأصل مختلف فيه حظر وإباحة، حظر أو إباحة، لأن الأصل مختلف فيه حظرا وإباحة، هكذا عندك حظر أو إباحة؟ لا، هو حظرا وإباحة، لا هذا ليس على البراءة الأصلية. وهذا التقسيم قد وافق قول من قال ممن سيأتي إن المباح والمكروه من المشتبهات، ولكنه يشكل عليه المندوب، المفروض أن يضع المندوب في مقابل المكروه لا المباح، فإنه لا يدخل في قسم الحلال البين على ما زعمه صاحب هذا التقسيم. لا، ليس هذا المقصود، هو يريد أن يقول إن ما يرد عن الشارع إما أن يكون واضح الحرمة فيكون محرم، أو واضح الحل فيكون حلالا، وإما أشياء مسكوت عنها، وهذا في الحقيقة هو المباح، فكان الأولى أن يلحق المكروه بالمحرم فيكونان مما استبان تحريمه، والمندوب والواجب يلحقان بالحلال لأنه مما يلزم فعله، والمباح هو الذي يقع في درجة الاشتباه لو أردنا التقسيم الاستقرائي. قال وهذا التقسيم قد وافق قول من قال ممن سيأتي أن المباح والمكروه من المشبهات أو من المشتبهات، ولكنه يشكل عليه المندوب، فإنه لا يدخل في قسم الحلال البين على ما زعمه صاحب هذا التقسيم. والمراد بكون كل واحد من القسمين الأولين بينا، أي مما لا يحتاج إلى بيان، أي أنه مما يحتاج، أي أنه مما لا يحتاج إلى بيان، أو مما لا يشترك في معرفته كل أحد، أو مما يشترك في معرفته كل أحد، وقد يردان جميعا، أي ما يدل على الحل والحرمة، فإن علم المتأخر منهما يعني نجري في ذلك النسخ، فإن علم المتأخر منهما فذاك، أي فنجعله ناسخا لما قبله، وإلا كان ما ورد فيه من القسم الثالث يعني مما اشتبه. قوله أمور مشتبهة أي شبهت بغيرها مما لم يتبين، مما لم يتبين، فحكمه على التعيين. زاد في رواية للبخاري لا يعلمها كثير من الناس، أي لا يعلم حكمها، وجاء واضحا في رواية الترمذي ولفظه لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. ومفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيرهم، يعني في حق غيرهم ممن لم يعلمها، وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. قوله والمعاصي حمى الله، قال في رواية للبخاري وغيره ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، والمراد بالمحارم والمعاصي هكذا عندكم فعل المنهي المحرم أو ترك المأمور الواجب، والحمى المحمى، أطلق المصدر على اسم المفعول، وهو اختصاص التمثيل بالحمى. قال وفي اختصاص التمثيل بالحمى نكتة، وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مخصبة يتوعدون من رعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم. فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده أسلم له. وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن يقع فيه بعض مواشيه بغير اختياره، وربما أجدب المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه. نعم تقريب لهذا المعنى، لا ما هو تقرير وإنما ضرب المثل تقريب، لأن هذا كان في الزمن موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم حمى لكنه حمى لإبل الصدقة لا لنفسه. قال فالله سبحانه هو الملك حقا وحماه محارمه. قال وقد اختلف في حكم الشبهات، فقيل التحريم وهو مردود، وقيل الكراهة، وقيل الوقف وهو كالخلاف فيما قبل الشرع، يعني شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا، يعني وهذا من الأصول المختلف فيها. واختلف العلماء أيضا في تفسير الشبهات، فمنهم من قال إنها ما تعارضت فيه الأدلة، ومنهم من قال إنها ما اختلف فيه العلماء وهو منتزع من التفسير الأول، ومنهم من قال إن المراد بها قسم المكروه لأنه يجتذبه جانب الفعل والترك، ومنهم من قال هي المباح. قال ونقل ابن المنير عن بعض مشايخه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.